إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إن الإسلام جاء يحرر عقول الناس من الخرافات والبدع والضلالات، جاء ينظف العقول التي تراكمت فيها زبالات الزمان حتى أصبحت العقول عفنة مليئة بالأساطير والخرافات والضلالات والبدع والانحرافات. فجاء دين الله عز وجل يغسل العقول والقلوب والأعمال كالمطر كالغيث الذي ينزل فينقي الجو وينقي السماء، فكذلك جاء الوحي الذي أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاء وحيا صافيا كالماء الطهور ليغسل القلوب والعقول وينقيها ويجعلها صافية ليس فيها إلا ما جاء من السماء، وليس فيها إلا الحق، وليس فيها إلا العقيدة الحقيقية التي يتعبد بها لله رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن الناس مع مرور الزمان يقر عليهم ذلك الغبار ويدخل إلى قلوبهم وعقولهم تلك الخرافات والتلصمات. والله سبحانه وتعالى يريد من المسلم أن يكون قوي القلب قوي العقل، لذلك عندما كان المسلمون على الجادة وعلى الطريق المستقيم وكانت القلوب صافية واعية وكانت العقول متحررة إلا من التعبد لله سبحانه وتعالى، وكانت العقول فارغة إلا من الدين الحق وليس فيها الخرافات، كانت القلوب قوية والعقول صادحة بالاختراعات والإبداع وغيرها مما جعل الدولة المسلمة من أقوى الدول في تلك الأزمنة. ولكنه ران على تلك العقول ما ران على القلوب من المعاصي والبدع والخرافات والأساطير وغيرها. ومن هذه الأساطير والخرافات التي وقعت على المسلمين تشاؤمهم بأمور ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، في حين أن الشريعة جاءت نفت وجود التشاؤم ونفت حقيقة التشاؤم، والتشاؤم موجود في الأمم السابقة وكان موجودا عند الجاهليين منتشرا عندهم، وكان موجودا في الأمم السابقة عند الرومان وعند اليونان، وما زال موجودا في أمم متعددة في الحضارة الغربية وفي غيرها. لكنه في دين الله عز وجل جاء ينهى عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر. فبين أنه لا طيرة وهو ما كان يفعله الجاهليون، فالطير بمعنى التشاؤم لأنهم كانوا يتطيرون بمعنى يتشاؤمون، وأصل التسمية أنهم إذا مر الطير عن يمينهم كانوا يتفاعلون وينطلقون إلى أعمالهم، أما إذا انطلق عن يسارهم فكانوا يتشاؤمون بذلك، فأطلق اسم الطيرة على عموم التشاؤم حتى لو لم يكن بالطير وإنما أصبح لقبا على كل ما يتشاءم به الإنسان. فجاءت الشريعة نافية ناهية عن تلك الأفعال القبيحة، بل عد النبي صلى الله عليه وسلم عد الطيرة عدها شرك، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد. فبين أنها شرك، ومعلوم أن الشرك من أبعد الأمور عن دين الله سبحانه وتعالى، بل توعد الله عز وجل المشرك ألا يغفر له الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي أن الله سبحانه وتعالى ربما يغفر للعبد ما ارتكب من ذنوب أو معاصي، ولكنه لا يغفر الشرك سبحانه وتعالى. وهذا فيه تهديد أكيد لأجل أن يبتعد الناس عن الشرك. فإذا كان التشاؤم والتطير من الشركيات أيا كان المتشاؤم به، لأن الناس ربما تشاؤموا بأزمنة معينة، بعض الناس ربما تشاءم بشهر صفر، وبعضهم كان تشاءم بشهر شوال، وبعض الناس ربما تشاءم بالأربعاء، بيوم الأربعاء، حتى أنه في بعض الكتب يكتبون بأن يوم الأربعاء يوم نحس مستمر، وهذا باطل في دين الله عز وجل، وهذا من عقائد الجاهليين، وبعضهم يزداد الشر عليه ويعتقد بأشد التشاؤم إن كان الأربعاء في آخر شهر صفر، فإن بعضهم يعتبر ذلك من أشد التشاؤم، وبعضهم ربما تشاءم بمن يراه أعور، وبعضهم ربما تشاءم بالعدد 13، وغيرها من أنواع التشاؤمات التي تختلف بحسب اختلاف عقائد الأمم، حتى يحكي بعضهم بأن بعض الغربيين إذا جاء ترتيب بيته رقم 13 فإنه يرفض أن يكون بيته مرقما بهذا الرقم وينتقل إلى الرقم الذي بعده، فربما تجد بيتا رقمه 12 ثم ينتقل إلى 14 بدون أن يمر ب13، لأنهم يتشاءمون منه، لأنهم يقولون بأن صاحب عيسى الذي غدر به ووشى به كان هو رقم 13، وهذه من أباطيلهم التي أخذها عنهم بعض المسلمين. وهكذا لا يختلف الحكم مهما كان الشيء المتشاءم به، أيا كان زمانا أو مكانا أو إنسانا أو شيئا معينا من الطير أو الحيوان أو غيرها كالغربان أو البومي أو غيرها مما يتشاءم به الناس، أو شهر صفر، حتى أن الناس يتجنبون فيه عقد الزواج ويتجنبون الأفراح في شهر صفر خوفا من أن يكون ذلك شؤما عليهم. وكل ذلك كما قلت من العقائد الفاسدة الباطلة التي هي أشبه بعقائد الجاهليين، لأن قاعدة الإسلام من ادعى، إذا سمعت أحدا يدعي في الإسلام شؤما فإن ذلك كله باطل بلا شك، لأن الإسلام قد نفاه نفيا تاما، ونفى ونهى عن الطيرة، واعتبر الطيرة نوعا من أنواع الشرك. ولذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أحمد وحسنه بعض أهل العلم بأن يقول: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. يقول: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان يريد شيئا أن يعمله كنكاح أو سفر أو مؤتمر أو أي شيء مما يفعله الإنسان، أو سيقوم بعمل شركة أو ببناء بيت، سيبتدئ ببناء بيت أو غيره، فيأتي شهر من الشهور يتشاءم بها كصفر أو شوال، فإن رده ذلك عن حاجته قال لا أفعل في ذلك الشهر فإنما ذلك يعد شركا، لأنه اعتقد في شيء بخلاف التوكل على الله سبحانه وتعالى، ولأن التشاؤم خلاف التوكل على رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك ورد وعد لمن لم يشرك هذا الشرك، لمن أخلص قلبه لله سبحانه وتعالى، هؤلاء في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب كما في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن 70,000 يدخلون الجنة من هذه الأمة بغير حساب ولا عذاب، يعني مرتاحين أتم الراحة دون أدنى لوم أو تعب، دخولا مباشرا إلى جنة الرضوان. فلما سألوا وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يدوكون بمعنى يتكلمون في من هم هؤلاء 70,000، من هم؟ تركهم النبي حتى يستثير عزمهم ويستثير فهمهم، ثم سيرجع ليخبرهم بذلك. فلما تركهم أخذ بعضهم يقول لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يقعوا في الشرك من قبل، أي أنهم ليسوا كمن كان من المشركين ثم أسلم. وقال بعضهم قولا آخر، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، فبين أن من صفاتهم أنهم لا يتطيرون ولا يتشاءمون، لا وأتى بالكلمة التي هي خلاف الطيرة وخلاف التشاؤم، وهي التوكل على الله سبحانه وتعالى. فإنهم لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، لأن المؤمن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، قلبه ليس معلقا بطائر ولا بصحيفة ولا بكلمة ولا بإنسان، وإنما قلبه معلق بالرحمن سبحانه وتعالى، يعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وأنه سبحانه وتعالى بين أنه لو أراد أن ينفعك الله سبحانه وتعالى وأن يعطيك شيئا، فلو اجتمع الناس كلهم جميعا على أن يمنعوا عنك هذا الشيء لم يستطيعوا أن يمنعوك إياه. ولو أراد الله سبحانه وتعالى ألا يوصل إليك شيئا معينا واجتمع الناس كلهم لينفعوك بهذا الأمر، فإنهم أبدا لا يتوصلون إلى نفعك إلا إذا قضاه الله سبحانه وتعالى. فلذلك أيها الإخوة، ينبغي أن ننفي عن قلوبنا أي نوع من التشاؤم، أي نوع من تلك الأفكار التي تخالف الإيمان. تمسك بحبل الرحمن سبحانه وتعالى، اجعل قلبك متوكلا على الملك الديان سبحانه وتعالى. فإنه ورد في بعض الآثار أنه إنما الطيرة لمن يتطير، أي أنه ربما يصاب العبد بسبب التطير، ليس إلا أهل العلم يفسرون هذه اللفظة إنما الطيرة لمن يتطير، فيقول بعضهم أنه ربما يكون تطير العبد سببا في إصابته لشؤم توكله على غير الله فيبتلى من هذا الجانب. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في من توكل على غيره، وفي من اعتمد على غيره، وفي من تقوى بغيره سبحانه وتعالى. فمن تقوى بغير الله فإنه يأتيه الخلل من الجانب الذي يتقوى به، ومن اغتنى بغير الله سبحانه وتعالى واغتر بغناه فإنه يأتيه الخلل من ذلك الجانب الذي يظن أنه يحتمي فيه. فقاعدة المولى سبحانه وتعالى أن من توكل على شيء أو اعتمد على شيء من دون الله سبحانه وتعالى فإن الله يوكله إلى ذلك الشيء. فإذا وكلك الله إلى ذلك الشيء فأمل بالضياع وأمل بالخيبة، لأن الله سبحانه وتعالى تركك من عنايته وتركك من نظره، لأنك لم تتعلق به وإنما تعلقت بمخلوق ضعيف لا يضر ولا ينفع، وتركت التوكل على الرحمن سبحانه وتعالى. لذلك من أراد النفع، من أراد الخير، من أراد الرضا، من أراد الرحمة فعليه أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، لا بفلان ولا بعلان ولا بحجر ولا بشجر ولا بطير ولا بشهر ولا بمكان ولا بزمان، فإن خالق كل شيء هو الله سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، من الخرافات التي تنتشر بين الناس أوراق تجد فيها بعض الأمور التي تخالف الدين، فهناك ورقة ينشرها بعضهم بأن الرجل الذي رسم الكاريكاتير الذي فيه إهانة للمصطفى صلى الله عليه وسلم أنه هلك أو أصيب بالشلل، وأن هناك من رأى مناما بأن من وزع تلك الورقة بأنه يرى خيرا أو يرى سعادة بعد أيام، وغير ذلك من الخرافات التي تكتب في أوراق ويطلب من الناس أن يكتبوها عدة مرات وأن توزع كما كان يوزع من قبل رؤيا ما يسمى بالحاج أحمد أنه خادم في الحرم، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أخبره أن الأمة واقعة في المعاصي، وأنه ارتد أو مات على الكفر في هذا الأسبوع 70,000، وأن من كتب تلك الورقة ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تاجرا كتبها فنال من الفضل أو من المال كذا، وأن آخر مزقها فأصابه حادث وكذا وهكذا. هذه الورقة والورقة الأخرى التي تتكلم على الكاريكاتير، وورقة ثالثة كانت تتكلم عن السيدة نفيسة وأن إحدى البنات كانت مريضة وأنها شفتها، وأن من كتب تلك الورقة 11 مرة أو 13 مرة فإنه ينال من الأجر كذا أو ينال من الدنيا كذا، ومن مزقها فيصاب بكذا، وغير ذلك من الخرافات. أيها الإخوة، كل تلك الأوراق من الخرافات والضلالات والبدع، لا تعلق نفسك بتلك الأوراق والمنامات التي يدعيها كذاب وينشرها بين الناس، ولا تصدق أنك عندما تكتب ورقة أو توزعها أنك تنال الرزق أو كذا. إن هؤلاء الدجالين يأتون للناس من النواحي التي يخاف منها الناس، من ناحية الرزق، من ناحية الأجر وغيرها، فتجد أحدهم يكتب الورقة ويقول بأن من كتبها سيقع له مكسب وأنه ستنال تجارته مكاسب ضخمة، وأن من مزقها فإنه سيبتلى، وأن هناك من مزقها فقتل ولده أو أصيب ولده في حادثة. إن من علق قلبه بمثل هذا يشبه ما ذكرناه من التشاؤم والبدع والضلالات. والعجيب أنك تجد تلك الأوراق أنها تمشي وتسير بين المسلمين، وتتعجب ماذا يعرف المسلم عن دينه عندما يصدق تلك الخرافات، من أين يعتقد، هل هذه الأوراق نزلت من عند الله أو من السماء حتى يعتقد أن من كتبها يكسب الأموال ومن مزقها فإنه يصاب بحادث؟ هل هذه الأوراق هي التي تقضي وتقدر أم الله رب العالمين؟ فإذا كان الله هو الذي يقضي ويقدر، فهل هو الذي أنزل تلك الأوراق؟ أم أن الدجالون يضحكون على عقول المسلمين؟ إن الإنسان يتعجب أن المسلم ليس عنده من الثوابت وليس عنده من القواعد ما يرد به تلك الترهات. فلذلك أيها الإخوة، ينبغي أن تحذروا من الأوراق التي يكتبها بعض الجهال، بعض الناس يريد أن يفعل الخير لكنه لا يعرف طريقة، يأتي إلى حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث من ترك الصلاة فإنه يصاب بخمسة عشر خصلة، كم في الدنيا وكم في القبر وكم في الآخرة، وأنه يموت عطشانا، وأنه هذا كله من الكذب على رسول الله. فتجد المسكين يأتي إلى ذلك ويتعب في كتابته ويصوره ويوزعه ظنا منه أنه يؤجر على ذلك، وهو ربما ينسب على هذا، لأنه إنما يضل الناس وإنما يحرفهم عن الحق، لأنه يروج بينهم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، ينبغي أن نتنبه، وينبغي أن نتيقظ، وينبغي ألا نسمح لأي ورقة أن تروج دون أن نتبين حقيقتها، ودون أن نعرضها على أهل العلم حتى يبينوا ما فيها من حق أو باطل. لا تأتي إلى ورقة أو رسالة، بعضهم يأتي يرسل إليك رسالة في الجوال ببعض البدع والضلالات، كأحدهم أرسل يقول عيد الغدير عيد كذا كذا. من قال أن هناك عيدا يسمى عيد الغدير؟ وما هذه الخرافات؟ وما هي إلا خرافات وضلالات للرافضة الذين يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالخلافة لعلي، وأن أبا بكر وعمر أنهم نزعوا منه الخلافة، وأنهم كفروا بذلك، ولذلك يحتفلون بعيد يسمى عيد الغدير، ابتدعوه واخترعوه وكذبوه ليدعوا على الصحابة أنهم انتزعوا الخلافة من علي رضي الله تعالى عنه، وما كان الصحابة كذابين ولا منافقين، وإنما كانوا إخوة متحابين أصفياء. فكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي من أعظم الإخوة ومن أعظم الأحزاب، وإن هؤلاء الذين يدخلون أنفسهم بينهم ليهلكون أنفسهم بسبب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن العجيب أن تجد ضالا يرسل إليك هنيئا أو تهنئة بعيد الغدير العظيم. أي عيد وأي ضلالة وأي ابتداع وأي انحراف، فكل ذلك من البدع والضلالات. لذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نحذر من الرسائل والأوراق التي يأتي بها من هب ودب، وينبغي أن نتبين الحقائق وأن نرجع إلى أهل العلم حتى يبينوا حقيقة تلك الأوراق وحقيقة الرسائل التي يرسلها بعض الناس. بعضهم حسن النية وبعضهم سيء النية، يريد أن يزيغ الناس وأن يضلهم عن الطريق المستقيم. ينبغي أن تكون عقلية المسلم عقلية قوية متمسكة بالكتاب والسنة، لا بالخرافات ولا بالضلالات ولا بالبدع ولا بالانحرافات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وعقولنا وأن يصلح أعمالنا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا بفضلك ومنك يا كريم. اللهم تب علينا ليتوب. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بحولك وطولك وقوتك يا جبار السماوات والأرض أن ترد عصبة يهود عن إخواننا الفلسطينيين. اللهم ردهم عنهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم لا رب لهم، اللهم إخواننا لا رب لهم سواك، وقد خذلهم الناس جميعا. فاللهم أنت القوي بيدك الملكوت، فاللهم يا قوي يا مقلب القلوب يا من بيدك ملكوت السماوات والأرض، اللهم انصر إخواننا في فلسطين يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم يا رب العالمين. اللهم فك عنهم الضيق. اللهم قوي قلوبهم يا رب العالمين. اللهم ثبت قلوبهم يا رب العالمين. اللهم قوهم وأيدهم بجند من عندك، واجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا جبار السماوات والأرض. اللهم عطف قلوب المسلمين ناحيتهم يا رب العالمين. اللهم ألف قلوب المؤمنين واجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا جبار السماوات والأرض. اللهم يسر عليهم، اللهم ارزقهم، اللهم وسع أرزاقهم يا رب العالمين، اللهم ارحم موتاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم قوي قلوبهم يا رب العالمين، اللهم أيدهم وانصرهم بحولك وقولك وجندك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم اجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا جبار السماوات والأرض. اللهم احفظ دماءهم يا رب العالمين، اللهم رد عنهم الأعداء، اللهم اجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا جبار السماوات والأرض. اللهم حرر بلاد المسلمين يا رب العالمين، فلسطين والعراق والصومال وأفغانستان والشيشان وغيرها من البلدان بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم أصلح هذا البلد واجعله بلدا مطمئنا، وارزق أهله من الخيرات والثمرات يا رب العالمين، وأصلح الراعي والرعية برحمتك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.